بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وبعد. فبسم الله وعلى بركته نواصل الحديث عن الآيات الكريمة المتعلقة بالدعوة إلى الله جل في علاه. وصلنا إلى النقطة الأخيرة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأنا مع هذه الآية الكريمة. قال: عذابي أصيب به من أشاء، قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه آية عظيمة فيها صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفات جليلة تبين علو مقامه عليه الصلاة والسلام. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة والنبوة، وفي ذلك رد على اليهود الذين غيروا وبدلوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصروا وصفه على النبوة ليبينوا أنه من، لأن بني إسرائيل كثر فيهم الأنبياء، ووصف بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي، وهو وصف يقول علماء خاص به صلى الله عليه وسلم، وفيه رحمة بالناس، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب ويدارس العلماء ويناقشهم ويؤلف، شأنه في ذلك شأن أهل العلم، ولكن الله رحم الناس فهم بدون هذا، وقالوا إنما يعلمه بشر. فكيف لو كان عليه الصلاة والسلام خالط العلماء وأخذ عنهم ودرس لقالوا شيء آخر. فالله لطف بعباده فجعله نبياً أمياً، ولكنه صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء وإمام الأتقياء. خلاصة ما في هذه الآية الكريمة من عظات وهدايات أن النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، وهو رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مبشر به في الكتب السابقة، يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، وهو حجة قائمة عليهم. وكونهم غيروا أو بدلوا ذاك لا يغير من الحقيقة شيئا، لأن هذا القرآن حجة ومهيمن على الكتب، يعني حارس وشاهد. فنحن نعرف الحق في تلك الكتب من الباطل من القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذا القرآن لا مرية فيه، حيث نقل كله بالتواتر، وما نقل بالتواتر لا يصح إنكاره، لأن إنكار المتواتر مغالطة ولا يصمد أمام الحقيقة، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري، يفيد العلم القطعي. متواتر هذا لا يمكن تواطؤ هؤلاء النقل على الكذب. إذن كل ما ورد في القرآن فهو صحيح بلا شك. فمعنى ذلك أن القرآن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور بصفته في التوراة والإنجيل، فقامت الحجة عليهم حتى لو غيروا أو بدلوا. الجمع بين الرسالة والنبوة كما أشرنا قبل قليل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم رد على أهل الكتاب الذين حاولوا أن يغيروا ويقصروا صفته على النبوة عليه الصلاة والسلام. الأمي وصف خاص به صلى الله عليه وسلم، وبينا أن هذا من رحمة الله بالناس حتى لا يقول كذا وكذا، ولكنه مع هذا عليه الصلاة والسلام كان هو إمام العلماء، ومن حكم الشعر ولطائفه: كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة، أمي، ويأتي بهذا العلم الذي أدهى العلماء ذلك دلالة على أنه من عند الله، يكفي هذا معجزة، وأنه يتيم وينشأ على هذه الغاية من الأدب، معنى ذلك الذي أدبه هو الله سبحانه وتعالى. من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم العظمى التبليغ، وفي ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا سر إيراد هذه الآية تحت هذه الفقرة. وعلى هذا سار الدعاة على مر التاريخ، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أبرز ما يظهر في الدعوة. الشريعة الإسلامية الحمد لله جاء سهلة واضحة موافقة للفطرة السليمة. شوف، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهذا موافق للفطرة. وذلك الحمد لله رب العالمين شريعتنا سهلة، حتى القاعدة تقول: إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع، الضرورات تبيح المحظورات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلما كان الشدة كان فرج. فالشريعة ليس فيها تعقيد ولا غموض ولا ثقل على الناس، ولكنها موافقة للفطرة الإنسانية، فالحمد لله على شريعة الإسلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واجب وأمر مطلوب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فطوبى لمن تخلق بهذا الخلق ونافس في ذلك، لأنه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. فقط أنت لا تصفه بشيء من أوصاف الربوبية، وقل بعد ذلك من المدح ما تقول فأنت مقصر. تقول أشجع الناس هو كذلك، تقول أكرم الناس هو كذلك، تقول أرحم الناس هو كذلك، تقول أجمل الناس هو كذلك، تقول أكمل الناس هو كذلك صلى الله عليه وسلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. ومن حكم الشعر: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا كان رب العرش أثنى بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى صلى الله عليه وسلم. في الآية إشارة إلى عظيم فضل الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وعزروه ونصروه، بذلوا المهج والأرواح والغالي والرخيص وكل شيء، كما تقرأ في سيرهم رضي الله عنهم. ومن سار مسيرتهم يلحق بهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك. الآية التي بعدها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد من الله تبارك وتعالى بأنه سيرحم هؤلاء، والسين كما يقول أهل العربية للاستقبال، أن هذه الرحمة حاصلة لا محالة، لأنه وعد، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. وقد كان كذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم، دائما الصحابة يدخلون دخولا أوليا، لأن الكلام نزل عليهم والمخاطبون هم بالدرجة الأولى، ويلحق بهم من بعدهم. هنا: بعضهم أولياء بعض. سبحان الله، أين ذهب هذا من حياة المسلمين؟ إذ الترابط والتلاحم والتآلف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بهذا التعبير الدقيق: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بعضهم أولياء بعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا كان المسلمون في عصورهم النيرة، كانوا أمة وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. لكن للأسف في زماننا هذا تفرقت الكلمة وأصبح المسلمون أحزاب وطوائف، وبعضهم يعادي بعض بدل أن يناصر بعضهم بعضا كما ترى وتشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة ما في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين أمة واحدة، شأنهم التكاتف والتآلف، وهذا معنى قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، ده كلام الله، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الصفات المذكورة هي صفات المؤمنين الصادقين، وكذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فإذا كانوا كذلك كانوا متآلفين، وإذا قصروا في هذا اختلفوا دائما، لأن الاحتكام إلى الله يؤدي إلى الوئام، والاحتكام إلى الشيطان إلى الطاغوت إلى غير الله يؤدي إلى الاختلاف قطعا. ربنا تبارك وتعالى دائما يدعونا أن نرد الحكم إلى الله في كل شيء، لأن الاحتكام إلى الله تبارك وتعالى وإلى شرعه يؤدي إلى حل المشاكل بسرعة. أما ترى في الزواج أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديثين الشريفين، واحد وجهه إلى الرجال وواحد إلى النساء، قال تنكح المرأة لأربعة مواقف: فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. لأن الزواج إذا قام على هذه الأسس يحصل خلاف في الحياة الزوجية، يحصل خلاف تحصل مشاكل، لكن هذا على دين وهذه على دين يحتكمان إلى الدين تنحل المشكلة بسرعة كل واحد، لأنه يرضى بحكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما يكون الاحتكام إلى الله في كل قضية تنحل المشكلة بسرعة، لكن إذا كان الاحتكام إلى الشيطان، الشيطان يزيد الفتنة فتنة والبلاء بلاء. مثل للأسف في زماننا هذا المسلمون أحيانا يجعلون الحكم بينهم أعداءهم، تجيب عدوك يحكم فيما بينك، كيف؟ لماذا لا تحتكم إلى الله تبارك وتعالى وإلى حكم الله وإلى شرع الله؟ أنت مسلم وهو مسلم، فدائما الاحتكام إلى الله تبارك وتعالى يؤدي إلى حل النزاع. فهي صفات جليلة ما تحققت في مجتمع إلا كان مجتمعا سليما هادئا مطمئنا متآلفا متعاونا. وكذلك كان المسلمون في عصورهم الزاهرة النيرة التي سادوا بها العالم وسعد العالم كله في ظل الإسلام كما تقرأ في التاريخ. أهل هذه الصفات وعدهم الله بالرحمة، ومن ظفر بها فقد ظفر بالخير كله. ليش؟ هي الرحمة هي الأساس، ولذا كلنا يطلب في الدعاء ذلك. ما دائما تقول اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وكذا دائما، لأنه من دخل في الرحمة دخل في الخير كله. وذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز المبين. ويقول في موضع آخر سبحانه وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. فقد رحمه، هناك فقد رحمة، دائما الرحمة، لأنه من تولاه الله بالرحمة فقد سعد. لذلك اللعنة كانت أقسى العقوبات كما مر معنا. ليه؟ لأن اللعنة تعني الطرد من الرحمة، فاعمل مقارنة، هذا طرد من الرحمة نعوذ بالله وهذا رحم، فالفرق بينهما فرق هائل وكبير. نحن نمر على أهم ما في الآيات. الآية التي بعدها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. شوفوا الصفات: التائبون العابدون الحامدون السائحون، يعني فسرت بالصائمين. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وختمت بقوله تعالى وبشر المؤمنين، لأن هذه الصفات هي صفات الكمال، لأنها تمثل العبودية الصادقة، سوى التوبة، عبادة الله، حمد الله، الشكر على النعمة، ما ينسبها إلى نفسه أو ينسبها إلى غير الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. والسائحون ثبت في الأحاديث أنها المراد به الصائمون، وقال العلماء هذا أصح ما جاء في تفسيرها، وهناك أقوال أخرى. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هذا موضع الشاهد. فترى لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتكرر في الكتاب العزيز، لأنه هو الأصل الأصيل في الدعوة، لأن المنكر ابتعاد عن الله، والمعروف قرب من الله، والداعي يجتهد في هذا المعنى ويؤكده. أهم ما في الآية الكريمة أن هذه صفات جليلة من صفات عباد الله الصادقين، طوبى لمن حاسب نفسه للتخلق بها والاتصاف بها، فقد جمعت أبواب الخير من البر وحسن العمل إلى آخره. وهذه الصفات إذا لاحظتها تجد أنها تنقسم إلى قسمين: صفات قاصرة على النفس، وصفات متعدية إلى الغير. مثلا التوبة، التوبة نفعها يعود على صاحبها، مثلا إقامة الصلاة كذلك نفعها يعود إلى صاحبها، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسري على الخير، لأن هذا لا يصلي وأنت تدعوه إلى الصلاة، أنت تسببت له بخير. وكم جرت الدعوة على الناس من خير، وهل سعد الناس الأشقياء المنحرفون الذين يعني سلكوا مسالك مغايرة إلا بالدعوة؟ أن الله تبارك وتعالى هيأ لهم من يذكرهم، يبصرهم، يدعوهم، فهذا يقال له خير متعد، والخير المتعدي أجره أعظم من الخير القاصر. لأن الخير القاصر خلاص تحصلت، نفعت نفسك، لكن هذا أنت نفعت غيرك فعاد خيره إليك، كما مر معنا في الأحاديث أنه له أجره وأجر من عمل بها. الزكاة مثلا كذلك نفعها متعدي، لأن الناس تنتفع بهذا الخير، وقد تكون سببا أيضا في هدايتهم. ومن هنا نحن نعطي من الزكاة، من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. بعد الإسلام أسلموا إسلام ضعيف ويعطوه شيء من المال يتقوى إيمانه، يقول لك والله المسلمين ما شاء الله يعطفون على الضعفاء، يساعدون الفقراء، إذن هذا الدين دين قويم، فيكون سببا في تقوية إيمانه، سموه المؤلفة قلوبهم. شوف، إذن الزكاة أحيانا أيضا تكون سبب في إيش؟ في إقبال الناس على الله تبارك وتعالى. أهم هذه الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو موضوع درسنا وموضوع هذه الدورة، اللي هو فقه الدعوة، لأن كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأصل الأصيل في ذلك. الحافظون لحدود الله، هذه من أهم الصفات وأبرزها، لأنها جامعة ذات هدف عظيم في ضبط النفس واستقامتها. شوف، الحافظون لحدود الله، ما يتجاوز، ما يتعدى، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن ربنا وصف هؤلاء بهذه الصفات الكريمة، الحافظون لحدود الله، وهي كلمة جامعة تدل على تزكية النفس، وتزكية النفس هي أساس الفلاح، لأن هذا النفس البشرية فيها مراحل: الأمارة بالسوء، بعدين الملهمة، أو بعدين تدخل لك بعد ذلك الراضية والمرضية، وتصل إلى الكاملة حتى تصل المطمئنة، فيأتيه النداء عند النزع بهذا النداء المحبب إلى النفوس. نسأل الله أن يمن علينا بذلك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هنا هذه النفس لما يضبطها الحافظون لحدود الله أفلح وفاز. في الختم بالبشارة وبشر المؤمنين دلالة ظاهرة على محبة الله تعالى لهذه الصفات بلا شك، ولذلك بشرهم بهذا الفضل العظيم. فيه إشارة أيضا إلى إكرام المتصفين بها، جعلنا الله تعالى منهم بفضله وكرمه آمين. كن على ذكر مما مر معنا في الدروس أن سورة التوبة تناولت ثلاث قضايا مهمة في آخرها، وهي الجهاد في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والتوبة العبادة تائبون العابدون، والعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وبذلك ينتبه المسلم إلى أن هذه الخصال هي خصال مهمة ومفيدة ونافعة. الآية الأخرى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعوذ بالله، لعن أي طردوا من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا اللعن إنما أصابهم بسبب هذا العصيان الذي كانوا عليه واستمروا عليه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل إذا رآه على الذنب فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. هذا جيد، يعني أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، اتق الله ودع ما تصنع. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وخليطه وشريكه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم قرأ: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، إلى قوله تعالى: فاسقون، كما في سورة المائدة. بمعنى أنه يتسرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنما هو خلاص قال كلمة ومشى، وبعدين يأتي يعاشر هذا وهو على المنكر. يعني ليس هناك مقاطعة في الله، لأن المقاطعة في الله مطلوبة. وجانب لمن صاحبت أيام غفلة فما وصل الأحباب من لا يقاطع، كما أنه أنت تصل الأتقياء كذلك تقاطع الأشقياء، أنت تنصح فإذا سمع فالحمد لله، أما إذا صر على المنكر خلاص فكيف تبقى تعاشره وهو على المنكر. إذن هنا هذا الحديث يحذر من أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يستمر على ذلك، ولا أنه يلقي كلمة ثم بعد ذلك يبقى مع أهل المنكر. وأيضا هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. أمر معروف عن المنكر أيها الإخوة فريضة. شو معنى فريضة؟ فريضة يعني مثل الصلاة والصوم، واجب لمن يستطيع. لا، الحمد لله، كما مر معنا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، شو رقم واحد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني بعد ذلك ما فيه، هذه الثلاثة لا بد منها. اليد إن استطاع باليد لا ينفع اللسان. يعني ابنه ما يصلي، ما يكفي فقط يقول له: يا ابني صلي، لأن عنده قوة عليه. فمتى ما كانت عنده قوة يجب استعمال القوة إنقاذا له من النار. هو الأمر معروف عن المنكر غاية الرحمة. بعض الناس يتوهم ويتصورها علو تسلط، لا، لأنه دائما الدعاة على منهج الأنبياء لا يريدون جزاء ولا شكورا، إنما يريد أن ينقذك من النار فقط. فإن استطاع أن ينقذك بالكلمة خلاص ما سمع يستعمل ما عنده صلاحيته. إذا ليس له سلطة عليه باليد باللسان يتكلم كما يتكلم الدعاة والوعاظ والعلماء والمرشدون والمبينون والناصحون كما تسمع في خطب الجمعة وفي المواعظ وفي المجالس العامة والخاصة وكما تستعمله أنت أيضا في بعض الأماكن اللسان. فإذا حتى اللسان لا تستطيع ولو تكلمت ربما يلحقك ضرر كبير، يبقى عندك مرتبة واحدة لا يصح أن تتهاون بها أبدا، وهي الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب أمر إيجابي. يقول لك واحد هذا لا، هو أمر إيجابي. لماذا؟ لأن معناه أنت ذلك كرهت المنكر، أنت لا تريده، ولو تستطيع التغيير لغيرت. إذا لم يكن كذلك يكون رضا، والرضا بالمنكر منكر. ربنا تبارك وتعالى جعل لنا مخرج هذا الأخير إذا ضعفنا، قال وذلك أضعف الإيمان. وإلا الأمر الأول هو المطلوب. يعني مثلا الآن واحد مع أولاده مع زوجته في بيته، ما يكفي يقول هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على إزالته. لا، أنت تقدر. كيف؟ ربنا جعل القوام بيدك، الرجال قوامون على النساء، فأنت الذي تقودهم إلى الجنة وتحجبهم من النار، فلا بد أن تستعمل الصلاحيات التي أعطاك الله تبارك وتعالى إياها. لكن الآخرين لا سلطة لك عليهم، فيكفيك هذا. فإذا لا بد من إنكار المنكر. إنكار المنكر فرض، لا تهاون فيه ولو بقلبك. شوف، تعلموا هذه أيها الأخوة، لأن بعض الناس نعوذ بالله نعوذ بالله يقع المسكين في المنكر وهو لا يدري. لك ما لكم على الناس، كل من يعمل كما يريد، كل من ذنبه على جنبه. بعض الناس يتكلمون هكذا، هذا الكلام خطر جدا جدا، لأن معناها يفيد أن هذا راضي بهذا المنكر، فهو وإن لم يفعله تلبس به والإثم لحقه. لابد من الإنكار. فهذه المراتب الثلاثة المذكورة في الحديث مهمة جدا، لأن هنتكلم في فقرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهم في هذه الآية الكريمة من عظات وهدايات أن هذه آية عظيمة من آيات الترهيب. تعمل القرآن فيه ترهيب وترغيب، فهذا من الترهيب، لأن اللعن من أقسى العقوبات، وكيف لا يكون كذلك وهو يعني الطرد من رحمة الله. نعوذ بالله نعوذ بالله. الآية وإن نزلت في اليهود، إلا أن العبرة بعموم اللفظ، يعني مو معناها أن المسلمين إذا تركوا الأمر بالمعروف عن المنكر لا يلحقهم هذا. الآية تنزل على سبب، ولكن القاعدة تقول في علوم القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا من تلبس بذلك لحقه هذا التهديد، فليكن المسلم على حذر من ذلك. في ذكر سبب اللعن دلالة ظاهرة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش؟ لماذا لعنوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. داود وعيسى عليهما السلام كلاهما من أنبياء بني إسرائيل، ومع هذا فقد لعن بني إسرائيل. دلك على أن الأنبياء ما عندهم محابات ولا تهاون ولا مهادنة. ليه؟ لأنهم مع الله دائما. فهو وإن كان هؤلاء من قومهم، لكن ما دام أنهم سلكوا هذا المسلك لعنوا. وكذلك سوف نرى يوم القيامة أن أول من يتبرأ من صنيع اليهود في مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا موسى عليه السلام. أعلى هذا تركتكم؟ ألم أوصكم باتباع النبي الخاتم إذا جاء وأخذت عليكم العهد بذلك؟ وسنرى أيضا يوم القيامة أن أول من يتبرأ من النصارى في مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عيسى عليه السلام. وذلك حتى لما ينزل عيسى سينزل آخر الزمان. عيسى عليه السلام يعني له علاقة بنا،
وأنت لو ذهبت إلى كتب الصحابة رضي الله عنهم تجد فيها عيسى بن مريم، فعيسى نبي وصحابي، وهو سينزل ويحكم في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية أي يرفعها عن الناس. فإذا عيسى عليه السلام أيضا سيتبرأ ممن خالف محمدا صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء دائما مع الحق، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويلحظ من ذكر داود وعيسى عليهم السلام أن المخالفة في بني إسرائيل عريقة ممتدة. شوف ما بين داود إلى عيسى مسافة بعيدة في الزمن، وهو اللعنة سارية عليهم. إذن معنى المخالفة عند هؤلاء عريقة، كأنها متأصلة فيهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كما مذكورة في القرآن الكريم عنهم. شؤم المعصية نعوذ بالله منها تورد على صاحبها شر كثير. ولذلك الموفق الذي يبادر بالتوبة كلما عصى، لأن الإصرار على المعصية شؤم في الدنيا وفي الآخرة بلاء. ولماذا يصر وقد فتح الله له باب التوبة؟ أنا دائما نقول للعصاة، ما الذي يدعوك إلى هذا الإصرار وعندك رب رحيم كريم غفور يغفر الذنوب ويستر العيوب سبحانه وتعالى، ويتجاوز عن المخطئين، ويحب المستغفرين، ويحب التوابين، فلماذا الإصرار؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا، ما في إصرار. المسلم ما عنده إصرار، المسلم الصادق ما عنده إصرار أبدا، يخطأ ويذنب ويقصر ولكنه لا يصر. فالإصرار بلاء عظيم. أما هؤلاء فكانوا كذلك فاستحقوا اللعنة. هنا ننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحذر من أن تتسرب إليه أخلاق بني إسرائيل. أخلاق بني إسرائيل السيئة للأسف قد تسربت إلى أمة الإسلام، وقد ظهر هذا التسرب جليا في أيامنا هذه. مثلا انظر قوله تعالى عنهم: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. من أخلاقهم السيئة التعامل بالربا. الربا موجود في أمة الإسلام أو لا؟ موجود، شوف البنوك الربوية منتشرة في العالم الإسلامي. إذن هذا خلق سيء تسرب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتكلم فيه نحن الآن في درسنا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كذلك سرت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح التهاون في هذا الأمر ملحوظا. نستغفر الله تبارك وتعالى من تقصيرنا. العصبية والحزبية على حساب الحق أيضا، هذه خصلة يهودية تسربت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح في كثير منهم يراعي الحزبية والعصبية دون الكفاءة، دون الاقتدار، دون ملاحظة الإسلام الذي يضم الجميع، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، هذا من حزبه هو المقرب، هذا من غيره ما له شغل فيه حتى لو كان من أولياء الله. هذه خصلة يهودية تسربت إلى أمة الإسلام. الفتنة بالنساء، هذا البلاء العظيم اللي الآن استشرى في الأمة كما ترى، هذه خصلة يهودية. أول فتنة بني إسرائيل في النساء انتقلت وين؟ إلى الأمة المحمدية. ولذلك على المسلم أن ينتبه وأن يطهر قلبه ومجتمعه إذا استطاع، المحيط الذي هو فيه، من هذه الأخلاق السيئة اللي تسربت إلينا، ما كانت فينا في عصور الإسلام الزاهرة. ما في هذه الأشياء كلها، ما في لا بنوك روية ولا في هذه المعال، ولا في سكوت على هذا المنكر، ولا في هذه المنكرات، ولا في هذا التكشف. 1300 سنة، 13 قرنا من الزمان، المسلمون يقولون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحفظه صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، يقولون آمنا وصدقنا يا رسول الله، ولكن ما رأينا. قرن الأول، قرن الثاني، ثالث، رابع، عاشر، 11، 12، 13، آمنا يا رسول الله وصدقنا أنت صادق، لكن ما رأينا. نحن الآن ماذا نقول؟ إيش نقول نحن؟ نقول آمنا يا رسول الله وصدقنا ورأينا. آمنا يا هو ما رأى، لم أرهما. ما في الجاهلية، ما في هذا التكشف وهذا العري، ما كان موجود بهذه الوقاحة أبدا. 13 قرن من الزمان في عصر الإسلام ما رؤيت امرأة تكشف شعرها أمام الرجال الأجانب، لكن نحن الآن نقول آمنا يا رسول الله وصدقنا ورأينا. ورأينا، شوف، إذن هذه أخلاق تسربت إلى هذه الأمة. لماذا؟ إيش السبب؟ ينبغي أن تتضافر الجهود لدرء هذا الشر، حتى تعود الأمة إلى الينابيع الصافية، فتتآلف القلوب وتتآزر وتتكاتف. لأنه دائما أيها الإخوة، إذا كنا مع الله كان التوفيق، كان السداد. أما كنا مع الشيطان كيف يكون التوفيق؟ الشيطان يخرب. فدائما هذه أمور مهمة جدا ينبغي أن ننتبه إليها ونحن نتكلم في هذه الأمور. الآن بقيت عندنا بعض الآيات كعادتنا التي مشينا عليها نرجع إليها. هنا يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه فيها ثناء على الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الخلافة الراشدة كانوا هكذا، الذين إن مكناهم في الأرض، وهذا وعد من الله لهم وقد تحقق، فحينما مكنهم طبقوا هذه القاعدة، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن هذا فيه ثناء عليهم، ويلحق بهم كل من سار على طريقتهم. دائما الآيات التي تنزل في الصحابة رضي الله عنهم، يعني القاعدة عامة كما ذكرناها قبل قليل، العمرة العبرة بعموم اللفظ، كل من دخل في هذا السلك ناله ذلك الخير. ولذلك الإنسان يجتهد. طبعا أنت تعرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وله طرائق، ونحن ذكرنا هذه الآداب. فالموفق الذي يلقي الكلمة ولا يبالي، فقد ينتفع بها من وجهت إليه ولو بعد حين. وأنت تظفر بهذا الأجر العظيم. كم واحد يلاقي من الناس، وأمثلة كثيرة، قال له جزاك الله خير، والله هذه أنا انتفعت من كلمتك يوم الأيام، لكن في حينها ما ألقاها بال، تبقى تدور في الذهن. خاصة أنت إذا كنت صادق ودعوت الله، دعوت الله له في السر، يا رب اهده، يا رب نور قلبه، يا رب أبعد عنه الشيطان، حتى لو شتمك، حتى لو ردك ردا قاسيا، ما تقول له روح إلى جهنم وبئس المصير، الله يخذلك في الدنيا وفي الآخرة، وين الدعوة؟ هكذا الدعاء؟ لا، تقول له الله يهديك، وتذهب في سرك، هذه نافعة جدا أيها الإخوة، في سرك بينك وبين الله، في سجودك تقول يا رب وفقه، يا رب اهديه، يا رب أبعد عنه الشيطان، يا رب نور قلبه. أشوفه بعد حين هو يفكر والله هذا الرجل نصحني، فيتوب، وأنت ظفرت بالأجر الأعظم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا جدا. هكذا الأمر بالمعروف عنك، مو علو، مو سلطة، مو تعالي، بالعكس، لو رأى نفسه أفضل سقط من عين الله. أنا لما أمر واحد شوف نفسه أحسن من عنده، من أنا؟ أنا لا وزن لي، لولا فضل الله ما كنا بشيء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا ترى أنت فضل الله عليك فتحمد الله على هذا الفضل، وتدعو لأخيك هذا الشارد المسكين أعمى مثل الأعمى. يا إخواني والله المنكر وأهل المنكر. يعني خذ هذا المثال البسيط، إذا واحد يمشي أعمى أمام حفرة وأنت تنظر إليه ويمشي في الحفرة وأنت ما قلت له يا أخي خذ يمينا خذ شمالا، تركته حتى سقط في الحفرة، شوف إيش يقال على هذا؟ ما يقال له قاسي القلب؟ هكذا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة، متعالي مكبر، يعني أرفق بأخي هذا لأني أرى إذا بقي هكذا ومات على هذه الحال ذهب إلى جهنم. فلذلك فيها معنى الشفقة، فيها معنى الرحمة، فيها معنى الرفق، فيها معنى اللين. وذلك أنت تدعوه وتدعو له، شوف تدعوه وتدعو له في الوقت نفسه. طبعا آية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون، هذه الآية مرت معنا في حكم القيام بالدعوة إلى الله، لكن ذكرت هنا للتنصيص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك آية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كذلك مرت معنا لدى الكلام على فضل الدعوة إلى الله جل في علا، ولكنها ذكرت هنا للتنصيص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الآيات الأخرى مرت معنا. يعني بهذا أيها الإخوة نكون نحن بحمد الله تبارك وتعالى قد انتهينا من هذه الآيات الكريمة التي ذكرت في هذه الدورة المباركة. فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله في الختام كما حمدناه في البدء، ونستغفر الله تبارك وتعالى ونتوب إليه من كل خلل أو تقصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ونتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بإقبال قلوبنا عليه، وأن يقبل هو علينا برحمته ورضوانه الذي لا يسخط بعده أبدا. من باب التذكير في نهاية هذه الدورة تمر بالذهن حادثة طريفة لطيفة. أحد الصالحين من أرباب القلوب اليقظة مرة بأطفال صغار يلعبون جاعلين شيء ويدورون حوله وهكذا يهتفون يقولون ندور دورة ونفوت مرة واحدة وبس، كل واحد يمر مرة واحدة. هذا نظر إليهم وإذا به يجهش بالبكاء بدأ يبكي، فيقوله الناس ما لك؟ قال أما ترون إلى هؤلاء الصغار ماذا يقولون؟ قال ماذا يقولون؟ يقولون ندور دورة ونفوت خلاص. قال آه لو تعلمون ما يقولون. ماذا يقولون؟ قال يقولون هو عمر واحد إذا ضاع ضاع كل شيء، شوف ندور دورة ونفوت. شوف يتأمل وذهب. طبعا أطفال الصغار لا يعنون هذا، إنما يعنون اللعبة التي يلعبون بها، لكن هو فكر بتفكير آخر أنك أيها الإنسان هذا عمر واحد، نفس كل نفس إذا خرج لا يرجع. الصالحون يحاسبون أنفسهم على النفس، نفسك هذا إذا لم يخرج في طاعة الله خسرته، لأنك ما يمكن أن تستدركه وترجع مرة ثانية. وهكذا ندور دورة ونفوت مرة واحدة. فإذا يحاسب نفسه. وكذلك نحن أيها الأخوة، هذه الدورة كم دورة جاءت؟ هذه 13، إن شاء الله الله يبارك فيها وتمتد هذه الدورات بالخير. لكن خلاص مرت عليك دور، انتهت، بدأت انتهيت، بدأ لينتهي. وهكذا هي الحياة. إذن عمر الإنسان محدود معلوم، والأجل لا يأتي إلا بغتة، الموت لا يأتي إلا بغتة. وذلك الموفق الذي يستعد ويستفيد ويكون متى ما جاءه الموت يقول مرحبا بلقاء الله، كما هو شعار الصالحين. لماذا؟ لأنه مستعد. فذو العمر هو رأس ملك الإنسان، رأس ماله عمره. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأيام مباركة، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة وتنظيمها خير الجزاء، فإنهم يسهمون بخير كبير ويسدون خيرا كثيرا، وهو لون من ألوان الدعوة إلى الله، فجزاهم الله خيرا. وأيضا نكرر، جزاهم الله خيرا إذ يجعلونها في بيت من بيوت الله، سببوا لنا هذا المجلس وهذا الاعتكاف وهذا الخير الكثير وتدارس آيات الله تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك اللي اسمه مسجد المغفرة. نسأل الله أن يجعل لمن بناه ومن كان السبب في ذلك أوفر النصيب من هذا الاسم المبارك. ونسأل الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والخيرات والبركات على هذه البلاد، وأن يحفظها من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وإفساد المفسدين، وأن يعمم بذلك سائر بلاد المسلمين، آمين اللهم آمين. وأن يعجل لهذه الأمة بمن يجدد لها دينها ويحفظ عليها إيمانها وأمنها ويقودها قيادة واحدة على صراطه المستقيم، وأن يمن على المسلمين بالوحدة والتآلف والتكاتف والتحابب والتناصر والتآزر، وأن يكونوا يداً على من سواهم. هذا أمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل به، لأنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بهذا المسلك، إلا بهذا الطريق. لن تقوم لها قائمة إلا أن ترجع إلى الينابيع الصافية وتعمل بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما ما دمنا نخالف هذه الآية فسنبقى بهذه الحال، نعوذ بالله نعوذ بالله. اللهم ارزقنا اتباع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقي معكم دائما على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.